بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل،
الله أهلا وسهلا.
أتوجه بالتحية إلى الإخوة في هذه القناة المباركة في أسرة هذا البرنامج على وجه الخصوص، أتوجه بتحية الغراء العطرة إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحقيقة يا أخي، أنت افتتحت بعبائر.
نعم.
من دعاء العهد للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، الذي يدعو به المؤمنون.
نعم.
بعد صلاة الصبح.
هذا الدعاء القسم الثاني عن الكبير.
نعم حسنت. نعم. بنا على يديه منهاج الهدى. أليس كذلك؟ والمحجة العظمى.
نعم.
ما المقصود بهذا التعبير؟ هذا نعم المفتتح لبحثنا، وإن لم يكن مقررا.
نعم يعني.
لكن نعم المفتتح.
التوفيق إن شاء الله من الله.
إن شاء الله. المقصود من هذا بكلمة واحدة، وهذا هو رأي شيعة أهل البيت، وهذا رأي جميع المسلمين، أن المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وبالأخص شيعة أهل البيت عليهم السلام، رأيهم هذا، أن المهدي هو ابن القرآن، هو تلميذ القرآن الأول في عصره.
نعم.
سلام الله عليه، كما كان جده علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام تلميذ القرآن الأول والمعلم الأول بالقرآن هو رسول الله صلى الله عليه وآله. عقيدتنا في أئمتنا سلام الله عليهم وآخرهم المهدي هو أنهم يقومون بكل تعاليم القرآن الكريم من ألفها إلى يائها.
نعم.
بهم يلحق التالي، وإليهم إن شاء الهداية.
نعم.
يرجع الغالي.
نعم.
هكذا هو منهج أئمة أهل البيت عليهم السلام. نعم. هنا قضية هامة جدا جدا لا بد من بيانها في بداية هذه الحلقة، وهي أن الدين الإلهي الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم دين كامل، لم يترك رسول الله صلى الله عليه وآله حقا إلا بينه. فالدين ليس ناقصا فيحتاج إلى تتمة، إلى إكمال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن بأي شيء اكتمل الدين؟ بأي شيء تمت النعمة؟ كما نعتقد وكما هي الروايات الكثيرة، بنصب الإمام المعصوم وصيا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليكمل بيان وتطبيق الحكم الشرعي القرآني.
نعم.
الذي فصلته السنة الشريفة المطهرة. فعندما يسأل السائل هل كان هناك نقص في الدين فيتمه علي عليه السلام، الجواب لم يكن هناك نقص في الدين، لكن هناك ظروف موضوعية استثنائية عاشها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله عاش في وطن بديل كما يقال في هذه الأيام، عاش في مهاجره صلى الله عليه وآله وسلم، وانقضت سنون عجاف كلها حروب ضروس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك قضايا مرتبطة بالحكم الشرعي ربما أقول لم يحصل مجال ويتسنى مجال لإبلاغها بالكامل، ربما لم يحصل مجال لتطبيقها على أرض الواقع، لأن موضوعها لم يتحقق على أرض الواقع. يا أخي، الرسول الأعظم قبل وفاته بأقل من سنتين افتتح مكة وعاد إليها ظافرا. الحج كمثال بحسب الظاهر لم يطبقه رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته بالمعنى الكامل للكلمة، حج التمتع، إلا مرة واحدة، حتى قال القائل معترضا على حج التمتع. على هذا الأساس يا أخي، من الواضح جدا أن الإسلام لم يكتمل في نفوس أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالأخص أولئك الذين دخلوا في الإسلام في السنة الأخيرة أو في السنتين الأخيرتين، أقول هؤلاء على وجه الخصوص، وإلا كثير من المسلمين قالوا هم ألهان الصفق بالأصواق عن سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الضمانة لهذا الدين كانت بالإتيان بالوصي الذي لا ينطق إلا عما كان ينطق به الموصي، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. وهكذا يستمر الدين، وهذه أبحاث الإمامة هي في الحقيقة، لا نريد أن نذهب فيها بعيدا. إذن فالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله عندما أوصى بأمر من الله لأمير المؤمنين سلام الله عليه ليتابع نفس ما كان سيتابعه رسول الله لو بقي حيا، يعني بعبارة أخرى اللي يريد يفهم مذهب أهل البيت بشكل جيد وصحيح، نحن نعتقد ما عدا النبوة ووحي النبوة أن الشخصية الإسلامية الكاملة التي عندها العلم الكامل بكتاب الله وبالحديث القدسي وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولدت عندما ولد رسول الله، بعثت عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي لا زالت مستمرة إلى يومنا هذا. هذا يسموه بأدبيات هذا العصر الشخصية الحقوقية. يعني المعلم بالدين بالمعنى الكامل للكلمة لا زال موجودا. نعم هو منذ عدة قرون غائب لأسباب استثنائية. جيد على هذا الأساس إذا فهمنا هذا المعنى، فمعنى أن يسلك بنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه على يديه المحجة العظمى يعني يخرجنا مما ابتلينا ومنينا به. ما هو الذي ابتلينا ومنينا به؟ مني أئمة الهدى عليهم السلام بحكام ظلمة من أمويها إلى عباسية، القضية واضحة
إلى يومنا هذا.
وإلى يومك هذا منوا تبعا لابتلائهم بهؤلاء الحكام بوعاظ السلاطين الذين كانوا عند هؤلاء الحكام وفي بلاطهم هناك قضاة كشريح القاضي وغيره إلى ما هنالك من قضايا، هذا أوجب خفاء وضياع كثير من أحكام الدين، هذا أوجب انحراف المسيرة الإسلامية عن التعاليم القرآنية بمعناها الكامل. أنا لا أظن الآن أحد يدعي في هذا العالم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله تطبق في العالم الإسلامي فضلا عن غيره بشكل مو كامل، بشكل شبه كامل، بل بشكل نصف كامل. ما أظن يا أخي، وين أكثر دولنا الإسلامية تقيم حدود الله؟ أكثر دولنا الإسلامية يا أخي إذا التطبيق وحده هام خليه جانب، نحن نقول الفقهاء سنة وشيعة يقولون أكثر أحكام الشريعة تفصيلية غير أصول الشريعة، يعني وجوب الصلاة الصوم الحج إلى ما هنالك
جزئيات،
أكثر تفاصيل أحكام الشريعة مختلف عليها بين الفقهاء من أبناء المذهب الواحد فضلا عن المذاهب الإسلامية المختلفة. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني يعرفه أهله هذا الكلام وهذا الخطاب الذي أقوله الآن. هذا يعني أن كثير من الأحكام الشرعية هي أحكام شرعية اجتهادية ظاهرية، قد يطابق الفقيه قوله واقع الشريعة وقد لا يطابق. نحن بحمد الله لا نقول بالتصويب، نقول بالتخطئة، يعني هناك حكم شرعي واقعي شرعه الله ثابت هو الذي جاء على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم
القيامة،
وكل حلال فقد جاء به وكل حرام فقد جاء به. إذن هالاختلافات قطعا، من يختلف فقهاء على ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال أو خمسة أقوال وربما ثمانية أو أكثر، هذا يعني أن أحدهم قد يكون مصيبا والباقون مخطئون.
أحسنتم.
وقد يكون للأسف ربما في بعض الحالات النادرة قد يكون الكل مخطئون، قد يكون الكل مخطئين. على هذا الأساس ما في أحد يستطيع أن يقول إن الشريعة التي نسلك بها الآن سواء سنة أو شيعة هي الشريعة الواقعية الكاملة التامة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله أوضح الفكرة أكثر
إن شاء الله.
حتى لا يتصور بعض الإخوة والأخوات أن هذا الكلام خارج عن سياق المتعارف.
أحسنتم سماح الشيخ. يعني كأنه الظاهر من حديثك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يعيد الأمة من اختلاف في المذاهب في الأحكام الشرعية في الفقه وما شابه ذلك إلى العصر الذي عاشه الناس في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كانت أمة واحدة ودين واحد ومذهب واحد
ومشرع واحد ومبين.
نعم.
واحد
يعني هل باعتقادكم هل هذه الفكرة يعني تكون واضحة في زمن الإمام المهدي؟
أنا أقول معنى هذه الفقرة في الدعاء أن المحجة لا يستطيع أن يسلك بنا في المحجة والنمرقة الوسطى إلا من كان يعلمها بشكل كامل
فعلاً. نعم.
ويطبقها بشكل كامل
فعلاً.
أنا أسأل سؤال أعكس كلامكم.
نعم.
لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث من جديد في هذه الأمة الآن في عصرنا،
نعم،
هل يبقى لهذه الاختلافات المذهبية واقع؟
طبعا لا يبقى واقع.
ما يبقى واقع لا للفقه الإمامي والزيدي والحنفي والحنبلي والشافعي والمالكي ولا ما هنالك،
يبقى فقط صحيح،
يوحدون على مذهب واحد أيا كان من هؤلاء قوله هو الصحيح فيها المسألة
هو الذي يبقى. نعم.
سيتبع لأنه هو مو لأنه قول المذهب الفلان، لأنه قول رسول الله صلى الله عليه وآله، ولأنه قول الله في الحقيقة، لأن المشرع الحقيقي أساسا هو الله سبحانه وتعالى، ورسول الله مبلغ التشريع في الأساس وإن كان له ولاية تشريعية صلى الله عليه وآله وسلم. طيب جيد، من هنا نحن نقول من عنده العلم الكامل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله من حيث بيان الحكم الشرعي كأنه رسول الله صلى الله عليه وآله، هسه يطلع لك حد يقول لك هذه النبوة، هذه سخافات هالكلمات، هذه مو نبوة. النبوة هو أن ينبأ من الله، أن يوحى إليه وحي نبوة، مو وحي غريزي مثل وأوحى ربك إلى النحل، ولا وحي لغير الأنبياء كما أوحي إلى أم موسى، أو كما سمعت زوجة إبراهيم وهي واقفة، أو كما جاء الملك وتمثل بشرا سويا لمريم وكلمته وكلمها أيضا. هؤلاء أنبياء، واضح أنهم ليسوا أنبياء، هم خلط، ليس كل وحي النبوة أن يقال بأن العبد المحدث أو الملهم كأنكم قلتم بالنبوة. هؤلاء من جهلهم بالتقسيمات يقولون هذا الكلام، خصوصا على بعض الفضائيات تطلق مثل هذه القضايا. المهم يا أخي، بعيدا عن المهاترات والصياح إن صح التعبير،
نريد أن نبقى في الموضوع، في جوهر الموضوع.
أحسنتم. جيد، نحن نقول بأن الأحاديث الشريفة التي جاءتنا عن أهل بيت العصمة والطهارة سلام الله عليهم وهي متعددة، ومضمونها أن الإمام المهدي سلام الله عليه يأتي بدين جديد وأمر جديد.
نعم.
ليس المراد منها، طبعا أنا أقرأ نموذج من هذه من كتاب بحار الأنوار الجزء 51، نموذج من هذه المرويات ما يرويه صاحب بحار الأنوار عن الإرشاد للشيخ المفيد. نعم. المتوفى سنة 413 رضوان الله عليه.
نعم.
يقول وسنده ينتهي إلى الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إذا قام القائم عليه السلام دعا الناس إلى الإسلام جديدا، انتبهوا، دعا الناس إلى الإسلام جديدا وهداهم إلى أمر قد دثر وظل عنه الجمهور، جمهور يعني كثير من الناس، ظلوا مو عن المهدي، ظلوا عن هذا الأمر، وإنما سمي القائم مهديا لأنه يهدي إلى أمر مظلول عنه. أنا الآن أشرح الحديث إن شاء الله. وسمي القائم لقيامه بالحق. يعني مشكلة الأمة الإسلامية أنها ابتعدت نظريا عن كثير من تعاليم القرآن والسنة المطهرة. يا أخي جيب لي شيء ما اختلفت الأمة الإسلامية عليه غير الأمهات، يعني أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الصوم، جيب لي تفصيل آلاف بل عشرات آلاف الاختلافات بس في فروع الصلاة، فضلا عن فروع الحج، فضلا عن فروع الصوم، فضلا عن فروع النكاح، فضلا عن فروع الطلاق، كتب فقهية في الفقه الإسلامي الحنيف. طيب جيد، هذه الاختلافات أوجبت ضياع الحقيقة بلا شك
فعلا. نعم.
الآن الحق والحقيقة مع أي مذهب من هالمذاهب، مع أي مذهب فقهي، الآن مذاهب معقدية شيعة وسنة.
نعم.
الآن الكلام في المذاهب الفقهية والمذاهب الفقهية تعلمون بالعشرات.
نعم.
صحيح الآن المدرسة السنية توحدت على مذاهب أربعة، وإلا قبل نشأة المذاهب الأربعة عشرات المذاهب، الأوزاعية والظاهرية والنخعية وإلى ما هنالك من،
يعني داخل المذهب الواحد عدة مذاهب،
داخل المذهب العقدي الواحد هناك مذاهب فقهية كثيرة،
كثيرة نعم،
ولا ربط أصلا للمذهب الفقهي بالمذهب العقدي إلا على مستوى بعض الأصول والتواشش. في مذهب الشيعة أيضا يا أخي تكثرت الفرق، وإن كان فرق سادت ثم بادت، الفرقة الباقية أمهات الفرق الباقية من الشيعة الفرقة الزيدية والفرقة العظمى اللي هي فرقة الإمامية الاثنى عشرية لأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. على كل حال في الفقه يا أخي يوجد اختلافات حتى داخل الفرقة الواحدة،
نعم،
داخل فقهاء الحنفية، داخل فقهاء الإمامية، الاجتهادات تتعدد وتختلف، هذا يوجب ضياع الحق الواقعي. ما معلوم الحق الواقعي ما هو؟ صحيح الحكم الظاهري قول الفقيه بعد أن كانت المواصفات فيه والشرائط متحققة حجة على مقلديه، حجة على أتباعه، من باب أنه أفضل ما يمكن أن يتوصل إليه، لكن يبقى بدل اضطراري ويبقى ما هو الشريعة الواقعية، وهذا مسلم يا أخي مسلم. طيب جيد، هذا على مستوى النظرية. على مستوى التطبيق ما شاء الله الخلل، لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله، يعني هذا أعظم مصيبة. إذا الإنسان المؤمن لازم يقول إنا لله وإنا إليه راجعون إذا ابتلي بمصيبة، أعظم مصيبة أن الدين في كثير من تعاليمه الفردية والاجتماعية فقد من حياتنا. انظر إلى وضع المسلمين الآن وقايسة بالقرآن الكريم. طيب جيد، إذا كان الأمر كذلك فمعنى أن المهدي سلام الله عليه إذا قام القائم دعا الناس إلى أي شيء؟ إلى الإسلام جديدا، يعني يقوم بدعوة جديدة إلى الإسلام، الدعوة جديدة مو الإسلام جديد،
مو إسلام جديد وإنما هو الشريعة الحق الآن،
دعا جديدا، دعا جديدا، ما قال إلى الإسلام الجديد،
نعم.
الدعوة دعوة جديدة يعني يجدد ما امتحى هسه بعد أكثر، وهداهم إلى أمر قد دثر. شو يعني دثر؟
نعم.
شو يعني يدثر الشيء؟ البيت يكون قديم يندثر، يريد يقول أن الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعد في حياة الأمة كما كان على زمن رسول الله، لا السنن بقيت بل قد عطلت وكثير منها قد ضيعت. طيب جيد، إذن العبارة الثانية تفسر العبارة الأولى، دعا الناس إلى الإسلام جديدا يعني كما أنزله رسول الله، نعم، متجددا، وهداهم إلى أمر قد دثر يعني يهديهم إلى نفس ذلك الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إسلام العزة لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، مو إسلام الذل أمام الكافرين والاستعانة بالكافرين على المؤمنين والمسلمين. جيد، وهداهم إلى أمر قد دثر وظل عنه الجمهور، هذا الأمر ظل عنه الجمهور، الجمهور لغة هم الأكثرية،
نعم،
هم الكثرة الكاثرة من الناس، يريد يقول كثير من المسلمين قد ظلوا، كثير من البشرية، معظم البشرية ظلت عن الدين الصحيح، صحيح هذا، هذا صحيح، السني يقول صحيح والشيعي يقول صحيح،
نعم،
لأن أكثر البشرية قد ابتعدت عن الدين الحنيف. طيب جيد، وإنما سمي القائم مهديا، القائم الذي يقوم بالحق سمي مهديا لأنه يهدي إلى أمر مضلول عنه، إلى أمر قد ظل الناس عنه، يهديهم إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، قد أضلوا الطريق، ظلوا وأضلوا، مضلول اسم مفعول يعني قد ظلوا عنه، طيب، إلى أمر مضلول عنه. طيب لما سمي القائم؟ يقول وسمي القائم لقيامه بالحق، يعني هو يبين الحق باسم المهدي لأنه يهدي إلى سواء السبيل، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا،
نعم،
ها، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. طيب هذا يسمى المهدي لأنه يهدي، يعني الناس على مستوى بيان تعاليم الإسلام والأحكام الشرعية قد ضاع الكثير عندهم، المهدي يهديهم من جديد. طيب على مستوى القائم لأنه فعلا يطبق هذه الهداية على أرض الواقع، وهذا هو خلاصة حركة الإمام المهدي، ما عندنا شيء آخر نقوله، الإمام المهدي يأتي ليبين،
نعم،
دين السماء كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن ظلت الأمة الإسلامية عنه أو كثير من أفراد الأمة الإسلامية عنه، وعلى مستوى التطبيق العملي الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يأتي ليطبق هذه الهداية كما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أرض الواقع. طيب كيف هذا؟ هذا واضح أن الناس ما راح تأتي سلما لهذا الأمر، ما راح الناس تأتي قيادها لهذا الأمر. يا أخي واحد عنده سلطان الآن في دولة إسلامية أو دولة غير إسلامية ما راح يتخلى بالبساطة، من هنا سيقف الناس في وجهه الإمام سلام الله عليه، والإمام سيقارعهم بأمر الله بهداية إلهية ربانية وحسب الوعد الإلهي والله لا يخلف الميعاد. كل المسلمين يقولون إن الإمام سينتصر عليهم سواء كانوا في دول إسلامية أو كانوا في دول شرقية أو غربية، حتى يضرب الإسلام بجيرانه في الشرق والغرب وحتى يملك الأرض بأسرها. وهذا متواتر عند المسلمين. أنا أعجب لبعض الباحثين اللي يقولون والله بس المهدي يصلح أمر الأمة الإسلامية والشرق الأوسط. هذا غريب يا أخي، أليس النبي يقول عند السني والشيعي بالأحاديث الصحيحة الكثيرة يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما، يملأها يملأ الأرض، الأرض يعني بس المنطقة العربية والإسلامية الشرق الأوسط. هذا يعني كلام كلام غريب غريب مو مقبول. وعلى هذا الأساس الذين يسألون بكلمة واحدة ما معنى الدين الجديد الذي يأتي به الإمام المهدي سلام الله عليه، الجواب هو دين جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لا أكثر ولا أقل.
أحسنتم سماحة الشيخ، يعني قبل الدخول في البحث أنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعني يأتي بهذا الدين الجديد هو أحياء تعاليم القرآن والسنة النبوية، فهذا يؤدي إلى توحيد الأمة، وهذا التوحيد الأمة تصبح أمة واحدة على دين واحد ربما لا يترك خللا أو نافذة ينفذ من خلالها الأعداء لتفريق الأمة وجعلها أمم ومذاهب، فكيف تنظرون إلى هذه المسألة؟
يعني واضح جدا أن الإمام أولا ما رح يجي فقط وفقط بدعوة لفظية يدعي أني أنا والله فلان الفلاني وأنا الذي بعثني الله وأنا المقصود بوعد الله ووعد رسول الله صلى الله عليه وآله في الكتب السنية والشيعية في السنن النبوية المحفوظة عند السنة والشيعة. لا مو فقط هذا، وإلا لو كان هذا المقدار لقال الكثير من الناس ما الدليل، ما الدليل، ائتنا بالدليل. واضح جدا كما قلنا في بعض الحلقات السابقة وكما سيتضح شيئا فشيئا في هذا البرنامج أن الإمام المهدي سلام الله عليه سيأتي مؤيدا بتأييدات ربانية، ستحصل كرامات إلهية ربانية له من الله كالنداء من السماء، نداء في شهر رمضان وعلائم خاصة، ونداء عندما يقف بين الركن والمقام ليبايع أيضا. هذا واحد. ثانيا من يستحق الهداية الله سيلهمه إلى هذا الإمام العظيم. أنا بعض الباحثين اللي شوية منغمسين بالماديات قد، أنا لا أقول معذورون، لكن قد أعذرهم لأنهم يعيشون المعنويات كثيرا.
نعم حسن.
سواء اللي ينكروا المهدوية وبعضهم يدعي أنه بحث إسلامي وبعضهم يدعي أنه سلفي للأسف، مع أنه ضد السلفية وأعظم الناس عداوة للسلفية لأنه أنكر هذه الأحاديث الصحيحة التي صححها أئمة السلفية. ها بعض الباحثين المعاصرين اللي يطلعون كثير على الفضائيات ويتكلمون فيها القضايا. لكن يا أخي الشيء المهم في القضية أنه عند المسلمين قاطبة سنة وشيعة المهدي، وإن اختلفنا الآن من هو كشخص، لكن المهدي عند السنة والشيعة عندما يخرج يخرج بأمر بين، حجته بينة، تأييده الإلهي بين، تأييده الرباني واضح، أعلام الله سبحانه وتعالى في شخصيته واضحة، يخرج عهودا بخط رسول الله، صقوقا بختم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعرفها الكثير من المسلمين من مختلف المذاهب، ولذلك تنقاد له الهامات وتنقاد له الرؤوس الكبيرة إلا أعداء الدين. يعني من يروم الهداية ينقاد له، من لا يروم الهداية واضح أنه سيكون في الصف المقابل وفي الجبهة المقابل، في جبهة الدجال وفي جبهة السفياني وفي جبهة أمثال هؤلاء. فعلى هذا الأساس الإمام المهدي يوحد الناس ليس فقط بمجرد الدعوة الشخصية بل مع التأييد الرباني وإلهام من يستحق الإلهام من بني البشر. يعني هناك مسيحيون يستحقون الهداية لأنه واقع عن طلاب هداية الله يلهمهم إلى حقانيته، فضلا عن السنة فضلا عن الشيعة. ها؟ القضية قضية عالمية يا أخي. أسا واحد يقول لك والله إدارة العالم كلها صعبة عسيرة، كيف المهدي يجي يديرها؟ إن شاء الله رح نجي إلى معالم دولة المهدي سلام الله عليه. هؤلاء يقللون من شأن الله مو من شأن الإمام المهدي. نعوذ بالله، نعوذ بالله، لأن الله ليس قادرا على إدارة هذا الكون. الله هو الذي يدبر هذا الكون الآن بكل ما فيه، فولي الله المرتبط ارتباطا مطلقا بالله قطعا هو القادر على إدارة شأن هذا الكون بطبيعة الحال. طيب، على هذا الأساس الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، حتى تخرج هالقضية من التداول، حتى تخرج من التداول إن شاء الله، معنى أنه يأتي بدين جديد وأمر جديد، يعني يأتي بالدين الذي أنزل على رسول الله كما أنزل على رسول الله. طيب، هذا الدين أكثره أو كثير منه الأمة الإسلامية تعرفه، لكن للأسف صار في فجوة في التطبيق، بعد في التطبيق. الآن كثير من المسلمين يا أخي شوف رئيس الوزراء الفلاني مسلم، رئيس الدولة الفلانية مسلم، يقول لك أنا ما أمضي على أحكام الإعدام. ليش عمي؟ قل أنا والله تابع للمنظمة الاشتراكية العالمية التي ما فيها قانون إعدام، أو تابع لأنظمة الاتحاد الأوروبي اللي ما فيه إعدام. لك يا أخي أنت مسلم، أنت مسلم، إذا راعي الأمة يقول هذا الكلام.
نعم.
يا أخي من يستحق الإعدام يجب أن يعدم بعد، لأن مالك الناس مو الاتحاد الأوروبي ولا الاشتراكية العالمية، مالك رقاب الناس هو رب العالمين،
الله سبحانه وتعالى.
ورب العالمين إذا قال الزاني المحصن يقتل لابد أن يقتل، إذا قال رب العالمين القاتل يقتل لابد أن يقتل. يا أخي هذا قتل عمدا إنسان، ومن قتل نفسا بغير نفس أو ظلما في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا.
نعم.
طيب هذا ليش ما يقتل؟ يقول لك والله أنا داخل بمواثيق. يا أخي أي موثق أنت تسويه؟ نعم. على خلاف دين على الله.
نعم.
يد الله فوق أيديهم لا يقبل به الله سبحانه وتعالى. أنا ما أريد أنتقد الآن لا حكام ولا رؤساء وزراء ولا دول، أجيب هذا مثال. هذا شو تسبب يا أخي؟ سبب في بعض الدول الإسلامية أن غابت هذه الأحكام الشرعية.
أحسنتم.
الآن لو تطبق على أرض الواقع ما يشوفوها الناس شيء غريب، شيء جديد بعد أن تعودوا على عدم تطبيقها؟
فعلا
يصيحون كيف ينفذ حكم كذا بفلان الفلان الطاروت الفلاني أو إلى آخره. والحال يا أخي هذا قتل لك آلاف، قتل لك عشرات الآلاف. هو لو قتل نفسا واحدة بغير نفس أو ظلما في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، بنص القرآن الذي يقرأه نفس هؤلاء الحكام. ها؟
نعم.
طيب والقضاة تبع لرئيس الدولة وتبع لرئيس الوزراء وتبع للحكام وتبع للملوك وتبع للأمراء وتبع وتبع ويمشي ويمشي جر. ها؟ طيب
نعم.
إذا صار الأمر كذلك معنى أن الإمام المهدي يأتي بدين جديد، يعني يأتي ليطبق هذه الأحكام الضائعة، يأتي ليطبق الدين كما أنزله رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا إلى أمثلة يا أخي، إلى أمثلة كثيرة، منها هذه القانون الجزائي في الشريعة الإسلامية الذي عطل في معظم الدول الإسلامية. الآن يقبل العالم منك أنت كمسلم مو كشيعي أو سني، كمسلم يقبل منك أن تقطع يد السارق إذا سرق ما مقداره كذا من الخزنة أو من الحرز كما يسميه الفقهاء، فقهاء المذاهب الإسلامية جميعا. ما يقبلون، يقولون هذا ظلم عظيم يا أخي، هذا سرق له شوية فلوس 100 دينار مثلا تيجي تقطع على إيده، تقطع على أصابع الأربعة أو الخمسة. يا أخي هذا يعتبروه أعظم الظلم، بينما لا ينظرون إلى أن هذا يجعل الباقين يرعون.
أحسنتم. لا
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الله ينظر إلى الغايات والأهداف، ما ينظر إلى نفس هذه الواقعة فقط. وعموما كلهم يدعون الإيمان بالله، حتى هذه الدول الغربية يدعون أكثرهم أن ديانتهم مسيحية. ها؟
نعم.
الأديان السماوية فيها قوانين جزائية من هالقبيل كلها. على هذا الأساس يا أخي المقصود أن المهدي يأتي بدين جديد، حتى نحسم هالنقطة يا أخي.
نعم.
وما يبقى هذا محل تجاذب بين المذاهب، هذا يا أخي عندي وعندك واضح، لكن انظر في الكتابات وفي الفضائيات وفي التشنيع، ذول الضالون المضلون.
نعم.
الذين لا يريدون الحق والحقيقة. فالمقصود أولا أن المهدي يطبق دين المصطفى كما جاء به المصطفى، يعني لو أن رسول الله جاء الآن ماذا يفعل؟ يطبق النظم الأوروبية، ليطبق النظم التي أجراها بين المسلمين في الجزيرة العربية
حتما، يعني واضح. نظام إلهي
في الحرب والسلم. أحسن. يطبق النظام، فالمهدي لازم يطبق النظام الإلهي. هذا معنى أنه يأتي بأمر
حياة الأمة في هذا
جديد.
النظام
يدعو جديدا، يدعو إلى الإسلام جديدا، يعني يدعو من جديد لتطبيق الإسلام. هذا واحد. اثنان، الأحكام الضائعة، اللي أنا شرحتها قبل قليل وقل لتكرار. نعم تكرار ها، لكن تكرار للتأكيد والتثبيت، يأتي بالحكم الشرعي كما أنزله الله بعد أنضاح. بعد أنضاح يا أخي، الآن أمثلك مثال من المسلمات عند كافة المذاهب الإسلامية، أن نعم. المسجد في الإسلام لابد أن يكون غير مسقف بالإسمنت. نعم. كل المذاهب الإسلامية. وعندما بنى رسول الله صلى الله عليه وآله، وأقول حرام لا أقول حرام، آداب المسجد، عندما بنى رسول الله صلى الله عليه وآله مسجده في المدينة المنورة وأرادوا أن يسقفوه، قال لا، عريش كعريش موسى. جيب لي بالعالم كله الآن، عادة فيما أعلم يعني طبعا، مسجد غير مسقف غير المسجد الحرام فناء الكعبة،
نعم
ستوسع مسقفة، وغير مسجد الكوفة المبارك.
أحسنت، نعم.
وإلى بقية المساجد كلها سقفت. يا أخي تقول لي بر وحر وما أدري ها، يقولون برد وحر وقضايا من هذه القبيل. الآن الحمد لله التطور، يوجد سقوف متحركة يمكن في الشتاء القارص واحد يجمعها وبعد ذلك يفتحها. ها؟ هذا من السنن المؤكدة في الإسلام، قضية سقوف المساجد. الآن يا أخي السنة التركية العثمانية حكمت كل بلاد الإسلام الآن، أول من سقف المساجد هم العثمانيون. نعم. وبدأوا يسقفون بها الطريقة المساجد، والآن كل الشيعة والسنة، أنا ما أتكلم عن مذهب بخصوصها. مثلا من الأمور التي أكد عليها في روايات الإمام المهدي سلام الله عليه، أن الإمام المهدي يأتي ويهدم سقوف المساجد، يرجع المساجد إلى ما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. بالله عليك أنا كعالم دين وأنت كأخ متدين، مو نستغرب هذا؟
فعلا حتما.
أنا كل حياتي أصلي المساجد مسقفة، ها؟
نعم.
ها؟ جيد. كل المسلمين هكذا سنة وشيعة، ويسقفون مساجد ويزخرفون المساجد. مثلا زخرفت المساجد مرفوضة دينيا، والحال أنها داء عضال ماشي عند السنة والشيعة. ها؟
نعم.
يتبارون بالمسجد العظيم وبالمسجد الكبير وبالمسجد المرخم وبالمسجد المرمري وبالمسجد الذي يرى من داخله من خارجه نتيجة شفافية الأحجار الكريمة وهالكلام. هذا من السنن المؤكدة في الإسلام عند السنة والشيعة بلا كلام. هذا مثال جيد، نعمل مثال من السنن المؤكدة عند السنة والشيعة أن المساجد لا تكون كذلك، لا مزخرف ولا مسقف. هذه سنة عثمانية تركية مشت على كل العالم الإسلامي. ها؟ طيب تعال معي الآن، المهدي سلام الله عليه عندما يأتي يعيد المساجد كما كانت على عهد رسول الله، ايش راح يصير في الأمة الإسلامية؟ خضة عظمى.
نعم. هذا أبسط موضوع يعني.
هذا موضوع بسيط، ولذلك بسيط. أنا أمثلك على موضوع بسيط. نعم. حتى يعرف الإخوة والأخوات أبعاد معنى أنه يأتي بدين جديد. أنا كنت أود هالموضوع أن أعالجه في حلقة واحدة، لكن للأسف ما وسع الوقت، فأنا مضطر الحلقة المقبلة إن شاء الله أكمل فيها الموضوع حتى يتضح الأمر أكثر فأكثر. القضية مو مذهبية، القضية قضية دينية عليا بامتياز تدخل في وشائش جميع المذاهب الإسلامية.
نعم. أحسنتم.
كما يلاحظ الإخوة والأخوات.
أحسنتم جزاكم الله.
فالقضية بفتوى بكلمة.
نعم.
معنى أنه يأتي بأمر جديد ودين جديد أنه يعيد الملة والشريعة كما جاء بهما رسول الله صلى الله عليه وآله بيانا وتطبيقا على أرض الواقع.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. موفقين إن شاء الله سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم.
أحبتي المشاهدين، إلى هنا انتهى وقت البرنامج، وإن شاء الله سوف نكمل معكم هذه البحوث المباركة في حلقات قادمة بحول من الله، وأترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.